بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نواصل حديثنا في هذه المجالس بإذن الله عز وجل عن شيء من مناقب الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. ولا شك ولا ريب أن من مسائل الإيمان أن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا البشرى بإذن الله عز وجل أن المرء مع من أحب، فنحن نحبهم لله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهم مع نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات عن سيرة أمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرنا بأن اسمه عامر، وهو مشهور بهذه الكنية بأبي عبيدة. والله سبحانه وتعالى لم يكتب لأبي عبيدة بن الجراح أن يبقى له عقب وأبناء، فالله عز وجل قدر على هذا الصحابي أن ينقطع نسله. ولكن بارك الله فيكم، لابد أن نعلم بأن الذكر الطيب والذكر الحسن إنما هو فضل ومنة ونعمة من الله عز وجل. يذكر في سيرة الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى أنه ما خلف من الأبناء أحدا من الذكور، وإنما كان عنده الإناث. ولكن انظروا إلى الله، انظروا بارك الله فيكم إلى الذكر الطيب الحسن الذي كتبه الله عز وجل لهذا العالم الجليل. وكذلك الله سبحانه وتعالى كتب الذكر الطيب والذكر الحسن لأبي عبيدة بن الجراح، فهو أحد أولياء الله عز وجل وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ما ضره بارك الله فيكم أن لم يبقى له نسل إلى يومنا هذا، ولكن أجره وقع عند الله سبحانه وتعالى، وكتب الله عز وجل له الذكر الطيب الحسن في الذكر الطيب الحسن على مر القرون والدهور والعصور. وكلنا نذكر هذا الصحابي الجليل، يكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه فأثنى عليه فقال أمين هذه الأمة. أقول هذا الكلام بارك الله فيكم، ولعل الآن يسمعني بعضهم قد تزوج منذ سنوات ولكنه لم يرزق بأبناء. لا بد عليك أن تكون راضيا بقدر الله عز وجل، لأن بعض الناس من كثرة تفكيره بمثل هذه المسائل قد يصل إلى درجة الوسوسة والعياذ بالله، أو يتجه بارك الله فيكم إلى العلاج والتداوي بأمور لا يحلها الله سبحانه وتعالى. فبعضهم يتجه إلى مسائل الخرافة والشعوذة والدجل، ويزور الكهان والدجالين، ويعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا هذه الأمور تحريما عظيما، فقال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أكثر بارك الله فيك وأكثر أختي الكريمة من العمل الصالح، فالعمل الصالح عمر ثان للإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى، يبقى بعد موته بإذنه سبحانه وتعالى. صحيح أن عاطفة الأبوة وعاطفة الأمومة أمر ضروري جدا للإنسان، ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى، والمسلم دائما وأبدا يرضى بقدر الله ويحتسب ويصبر على ما يقدره الله سبحانه وتعالى. وهذه منزلة إخوان الكرام من منازل الإيمان، أن يكون الإنسان راضيا بقضاء الله عز وجل، كانت واضحة بجلاء في سيرة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة بارك الله فيكم أننا لا بد علينا أن نكون ممن يؤمن ويسلم ويرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان راضيا بحكم الله، كأنه يقول: يا رب، أنا عبدك الذليل وأنا الخاضع لك وأنت الإله الجليل. رب هذا الكون العظيم، حكمت فعدلت يا رب، ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ولا مانع بارك الله فيكم أن الإنسان دائما وأبدا يتوجه إلى الله عز وجل، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه نعمة الأبناء، ويسأله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة، وأن تقر عينه بأبنائه وبناته. فهذه أيضا من صفات عباد الرحمن. فالله عز وجل يقول في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حمد الله عز وجل على نعمة الأبناء، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهذا الحمد بارك الله فيكم بتوفيق من الله عز وجل وكثرة ثناء من إبراهيم الخليل على ربنا سبحانه وتعالى، كتب الله نعمة عظيمة جدا لإبراهيم. فالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى جعل من الخلق بارك الله فيكم أقواما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا بسبب ماذا؟ كله طبعا بفضل من الله ونعمة ومنة من الله، ولكن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يثني على الله عز وجل على نعمة الأبناء. فإذا رزق الإنسان بالأبناء يحمد الله عز وجل، إذا لم يرزق بأبناء أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله عز وجل: ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فتحسست النبي عليه الصلاة والسلام، فوقعت كفي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والله هكذا لو كان الإنسان مثنيا على الله حامدا ممجدا لله سبحانه وتعالى فقد فاز فوزا عظيما. فإذا لم ترزق بأبناء ليست هذه هي نهاية الدنيا، فيكتئب الإنسان ويبدأ باله في الاضطراب والتشوش بارك الله فيكم، بل كن مؤمنا مسلما منقادا لحكم الله سبحانه وتعالى. ولا تدري بارك الله فيك، لعل الخيرة في ألا ترزق بأبناء. فالخير، كل الخير في قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. من المناقب العظيمة لأبي عبيدة بن الجراح أنه كان كثير الذم لنفسه وكثير الافتقار إلى الله عز وجل، وهذه درجة من درجات الإيمان بارك الله فيكم لا يوفق الله عز وجل لها إلا الخلص والصفو من عباده سبحانه وتعالى. فنجد بارك الله فيكم أن أولياء الله، أن أهل الصلاح والتقوى ومعرفة الله عز وجل، إذا كانوا من أهل الإكثار من العبادة تجد حالهم أنهم لا يعجبون بأعمالهم، وإنما تجد بارك الله فيكم فيهم ذلا وانكسارا وخضوعا لله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. كان أبو عبيدة بن الجراح يقول: وددت أني لو كنت كبشا فيذبحني أهله ويأكلون لحمي ويشربون مرقي. لماذا يقول أبو عبيدة بن الجراح مثل هذا الكلام وهو أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة ومن أوائل من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم بارك الله فيكم قد بلغوا درجات عالية من درجات الإيمان، فيكثرون معها مع عندما يصلون إلى هذه الدرجة من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن ذم النفس، ونسبة الفضل كله إلى الله عز وجل. كانوا يخافون من الذنوب التي يمكن نراها بارك الله فيكم صغيرة جدا وتافهة ولا قيمة لها، لأنهم يعلمون ويطبقون قاعدة السلف الصالح: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم وأبصرت قوما سجدا وقياما. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في إكثار عظيم جدا من العبادة لله سبحانه وتعالى والتذلل والخوف لله عز وجل. ذكرت بارك الله فيكم أن هذا بارك الله فيكم العمل طبع غالب على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما كانوا يرون أنفسهم أنهم إذا صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وأن الناس كلهم لا يساوون شيئا، بل كانوا يطلبون من الله عز وجل المغفرة، مع أنهم بشروا بالجنة، وجمع كبير جدا منهم سمعوا تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة وأنهم أهل الفضل العظيم والمنزلة الكبيرة، ومع هذا بارك الله فيكم كانوا يحتقرون أعمالهم ويقبلون على الله سبحانه وتعالى ويطلبون النجاة وأن يخرجوا من هذه الدنيا وليس يطلبهم أحد من الخلق بشيء من الحقوق أو المظالم. وهذه كما ذكرت لكم درجة عظيمة جدا من درجات الإيمان. والله إن بعض الناس عندما يخفي عمله ويكون هذا العمل سر بينه وبين الله عز وجل يجد بأنه قد ارتاح راحة عظيمة، وعندما يكون هذا الإنسان دائما ينظر إلى عمله ينظر بأن إلى عمله نظر التقصير، وأنه مقصر مفرط في طاعة الله، وأن الفضل كله بيد الله، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العظيم، وأن قيامه بالطاعة وقيامه بالعبادة إنما هو محض فضل ومنة ولطف من الله عز وجل. عند ذلك بارك الله فيكم يجد العبد في قلبه رضا كبيرا، ويجد في قلبه حبا عظيما لله سبحانه وتعالى. والمصيبة إذا ابتلي الإنسان بالغرور فيرى نفسه بأنه قد أتى درجات عظيمة من درجات الإيمان، وأنه قد وصل إلى كذا وكذا من مراتب الإيمان. عندما تناصح بعض الأشخاص يقول لك يا أخي أنا أفضل من فلان الفلاني، أنا أصلي، فلان الفلاني لا يصلي، لا تقل هذا الكلام، استجب للخير واستجب لأمر الله سبحانه وتعالى. وأما أن يذكر الإنسان بالخير فيقارن نفسه في مسائل الطاعة والتقدم إلى الله عز وجل بالمقصرين والمفرطين، هذا أمر ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان عمر بن الخطاب ينافس من الصحابة؟ ينافس أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. لماذا؟ لأنه يعلم بأن أبا بكر عنده من الأعمال الصالحة الشيء الكبير، فكان عمر يريد أن ينافس أبا بكر الصديق فيكثر من الأعمال الصالحة. وأما الإنسان أن يكون مفرطا مقصرا مضيعا ثم يقول أنا أفضل من فلان وأفضل من علان، هذا لا شك ولا ريب أنه خلاف طريقة تعامل الصحابة الكرام مع نصوص الشرع والدين التي فيها ترغيب والتي فيها ترهيب من فعل الشر وتحذير من فعل المنكر والمعصية. فلذلك بارك الله فيكم لا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر وأن نراعي هذه النقطة وهذا الجانب، وأن نكون من أهل الإقبال على الله عز وجل ونكثر من العمل الصالح. ويكون الإنسان دائما كثير الذم لنفسه محتقرا لعمله، يرى بأنه لم يقم بشيء. لذلك كان يقولون المنافق لا يعمل ويأمن، وأما المؤمن صاحب الطاعة فإنه يعمل ويخاف، يخاف من الله عز وجل، يدعون الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا. هذا حال الصفوة من عباد الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله؟ لأن بعض الناس سامحهم الله عز وجل، عندهم جرأة واستهتار على معصية الله سبحانه وتعالى، وكأنه قد أخذ صكا وتوقيعا وأمانا بدخول جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. قد يقول قائل ليش الصحابة كانوا بهذه الطريقة؟ لماذا كانوا على هذه المنزلة؟ لأنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر وتتورم قدمه، ثم يكلم في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بكاء عظيما حتى يبل لحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام. يكلم في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ يحرص على الاستغفار، والله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يريد أن يعلمنا صلى الله عليه وسلم إذا أردتم الخير اجعل لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الله يعطيه الله عز وجل العطاء العظيم، ومع هذا يقوم في يوم عرفة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قرابة 63 سنة، يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم بعد ذلك يقول جابر لم يزل واقفا يدعو إلى أن غربت الشمس، أي قلب هذا؟ هذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتلأ حبا وتعظيما وتمجيدا وتقديسا وإجلالا لله الواحد العظيم سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، لنقتدي بالصحابة الكرام ونسر على خطاهم، فإن الفوز والفلاح والظفر في محبتهم واتباع سنتهم وطريقهم. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، فالله عز وجل يكرم عباده من أهل الصلاح والتقوى الذين يستجيبون له ويتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور الغريبة العجيبة التي قد يستغرب الناس وقوعها لبعض خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير. والله عز وجل أكرم أبا عبيد بن الجراح بكرامة عجيبة غريبة، هذه الكرامة ثبتت في الخبر الصحيح وهي ثابتة في صحيح مسلم بهذا التفصيل. يقول جابر بن عبد الله: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وفي غزوة من الغزوات، وأمر علينا أبا عبيد بن الجراح، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وهذه وبعث هذا الجيش وهذه السرية قطعة من الجيش لم يكن عنده الشيء الكبير من الطعام كي يزود به هذه السرية، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاهم فقط جرابا من تمر، وكان عدد أفراد هذه السرية قرابة 300 من الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى، فانطلقوا، والجراب من التمر كم سيكفي بارك الله فيكم؟ لن يكفي إلا اليوم أو اليومين أو الشيء القليل من الأيام. فماذا صنع الصحابة الكرام؟ وكان أمير الجيش هذا وأمير هذه السرية أبا عبيد بن الجراح، كان يعطي الجنود ومن معه من الصحابة الكرام في كل يوم تمرة واحدة. يقول الراوي عن جابر قال: أو تكفيكم تمرة؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي، أي كنا نأتي بهذه التمرة ونضعها في فمنا لا نأكلها وإنما نمصها مصا، فتكفينا من الصباح إلى الليل. وكنا نأتي إلى الشجر فنضرب أوراق الشجر فيسقط الخبط أوراق الشجر بارك الله فيكم، فنبله في الماء ونأكل هذا الورق. انظروا إلى الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى كيف لاقوا الشدة الكبيرة في هذا السفر وفي هذه السرية. بعد ذلك يقول جابر بن عبد الله: فظهر لنا شيء مثل الكثيب على شاطئ البحر، أي مثل التلة الكبيرة المرتفعة على شاطئ البحر، فلما قدمنا وجئنا إليها فإذا هي حوت عظيم جدا يقال له العنبر. قال: فلما رأينا هذا الحوت شككنا في الأمر. قال أبو عبيدة: أنأكل منه أم لا نأكل؟ ثم قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا يبين علم هذا الصحابي الجليل أمين هذه الأمة، قال: بلى، نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدنا في سبيل الله عز وجل وقد اضطررنا إلى أكل هذا الأمر، فتناولوا من لحمه. انظروا الآن بارك الله فيكم ما الكرامة العظيمة التي وقعت الصحابة الكرام. قال جابر بن عبد الله: فكنا نأخذ من وقب عين هذا الحوت، أي بارك الله فيكم من محجر عين هذا الحوت، كنا نأخذ القلال من الدهن، أي أنه كان الحوت هذا مخلوقا كبيرا جدا، فكنا ندهن به ونأكل من لحمه ونأخذ من لحم هذا الحوت كقدر الثور حتى سمناه. قال: فكان أبو عبيد بن الجراح يأتي 13 رجل من الصحابة الكرام فيجلسهم في وقب عين هذا الحوت، أي في محجر عين هذا الحوت، وكان يأتي بالضلع من أضلاعه فيوقف هذا الضلع، ثم يأتي الرجل وهو على ناقته فيمر من تحت هذا الضلع. قال: ماذا صنعنا؟ قال جابر بن عبد الله: فجئنا بلحم هذا الحوت فأخذنا منه قطع وحملناها إلى المدينة النبوية، فلما ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألناه: يا رسول الله، رأينا كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رزق من الله عز وجل لكم، هل عندكم منه شيء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأكل منه نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الخبر بارك الله فيكم وهذه النعمة التي سيقت للصحابة الكرام، في هذا الخبر بارك الله فيكم عدة فوائد ولا بد علينا أن نتوقف عنده. أولا بارك الله فيكم استجابة الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه النقطة سلمكم الله قد أكون كررتها مرارا وتكرارا، ولكن لا بد أن ننتبه أن من أعظم أسباب التفاضل بيننا وبين الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أنهم يستجيبون لأمر الله عز وجل، حتى قال بعضهم: أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال، إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قالوا سمعنا وأطعنا. الصحابة الكرام وفيهم أهل الفضل والشرف والمنزلة العظيمة والذين كان يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا في سرية يقولون سمعنا وأطعنا. وهكذا المسلم بارك الله فيكم إذا جاءه الأمر من ولي الأمر وكان هذا الأمر لا يتضمن معصية من المعاصي يسمع ويطيع. طيب هؤلاء الصحابة خرجوا في هذه السرية، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الزاد كي يزود الصحابة الكرام. انظروا بارك الله فيكم إلى الحال التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، يجهز سرية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا جرابا من تمر يعطيه للصحابة الكرام كي يأكلوا من هذا التمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاسي كما يقاسي الناس من شدة العيش، وكانت مسائل الأموال ما كانت ميسرة، ومع هذا كان يعلم بأن الغنى الحقيقي إنما هو غنى القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحصى على بطنه الشريف من شدة الجوع، ومع هذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني متقللا من الدنيا حج على رحل رث لا يساوي 4 دراهم، وقال اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. يتخيل الإنسان أين الرياء والسمعة والحج النبي صلى الله عليه وسلم ورحله رث جدا وقديم جدا لا يساوي 4 دراهم، ولكنها ذلة وخضوع لله سبحانه وتعالى ومنزل عظيم منازل محبة رب العالمين من الله عز وجل بها على نبيه عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. والواحد منا يتقلب في فضل الله ويتقلب في نعم الله عز وجل، ولكن وللأسف الشديد لا تسمع من بعضهم شكرا لله عز وجل، بل بعضهم وهذه أقولها بكل مرارة يتقلب في الخيرات والفضل والبركات لكنه يكثر من الشكاية كثرة عظيمة، وهذا والله لا يصح ولا يليق بالإنسان أن يكون هكذا. وأما بنعمة ربك فحدث، احمد الله عز وجل وأكثر من الثناء عليه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله حميد يحب الحمد ويحب منا أن نحمده وأن نثني عليه وأن نكثر من مدح ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. فما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يزود الصحابة الكرام إلا جرابا من تمر، ومع هذا استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا غزاة في سبيل الله. ماذا كانوا يأكلون؟ تمرة واحدة يمصونها مصا من الصباح إلى المساء. يعني هذا منزل والله منازل الإيمان ودرجة كبيرة جدا من صبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا بارك الله فيكم تأكيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمسلم يهيئ نفسه لكافة الظروف، في حال الرخاء يكثر من حمد الله والثناء على الله. فالدنيا بارك الله فيكم يعطيها الله عز وجل ويفتحها لبعض عباده وبعض خلقه، وأيضا الدنيا لا تدوم على حال بارك الله فيكم، فيصبر الإنسان إذا تعرض إلى شيء من الابتلاء في مسائل الدنيا. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يبلغ الجوع بالصحابة مبلغا كبيرا حتى أنهم يأكلون ورق الشجر عليهم رضوان الله تعالى. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يأتي التفريج من ربنا سبحانه وتعالى، إن مع العسر يسرا وبعد العسر يسر بإذن الله عز وجل وتفريج من الله عز وجل. قد يسمعني الآن بعضهم يعاني ألوانا من الابتلاءات والتعب والألم والوجع، ثق تماما أن بعد هذا العسر يسر بإذن الله سبحانه وتعالى، رزق ساقه الله عز وجل للصحابة الكرام. أمير الجيش من؟ أبو عبيدة بن الجراح، هذا العالم الجليل والصحابي الكبير عليه رضوان الله تعالى. شك في الأمر لأن هذا الحوت كان ميتا، أي كان على شاطئ البحر ميتا بارك الله فيكم، ولكنه لأنه كان غزير العلم تبين له بأن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه. ومع هذا بارك الله فيكم لما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه، وما أجمل والله أن نتعلم هذه الطريقة في التعامل مع مسائل الشرع والدين. عندنا علم، سمعنا شيء، كنا على بينة وبصيرة، نقدم على هذا الأمر. ما كان عندنا علم لابد علينا أن نتوقف، ولا بد علينا أن نستفتي، ولا بد علينا أن نسأل. كم تمر علي والله بعض الحالات من بعض الناس جزاهم الله عز وجل كل خير، لا يخطو خطوة إلا بعد أن يسأل. بعض أصحاب الشركات الكبيرة يعين له بعض اللجان التي يستفتيهم ويشاورهم، يقول لهم كيف أحسب زكاتي، كيف أحسب مثلا بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، وهذا والله دليل من يعني دليل وعلامة على إيمان هذا الرجل وأنه حريص على مسائل الشرع ومسائل الدين. المهم بارك الله فيكم أنهم وجدوا هذا المخلوق مخلوقا كبيرا عظيما كان يجلس في محجر عين هذا الحوت بارك الله فيكم 13 رجل من الصحابة الكرام، الضلع من أضلاعه يمر عليه من تحته الرجل وهو على ناقته، يعني شوفوا الارتفاع الكبير الذي كان عليه بارك الله فيكم والحجم الكبير الذي كانت عليه أضلاع هذا الحوت. رزق ونعمة من الله ساقها للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذه الكرامة التي أكرمها الله عز وجل لأبي عبيدة بن الجراح ومن كان معه. جاء في بعض الأخبار أن عددهم كان في هذه السرية 300 رجل، جلسوا بارك الله فيكم قرابة الشهر يأكلون من هذا اللحم ويتناولون من هذا الطعام حتى سمنت أجسامهم وسمنت أبدانهم، وهذا تفريج عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل إخواني وأخواتي قد يكرم بعض عباده بكرامات عجيبة بديعة، ولكن لا بد أن ننتبه بأن من أكرمه الله عز وجل بشيء من الكرامات لا بد عليه ألا يتكبر على الناس، ولا بد عليه ألا يتحدث بها ويبين للناس أنا فلان الفلاني وأنا صاحب المنزلة وأنا صاحب المكانة وقد وقع لي كذا وكذا. وأيضا بارك الله فيكم لا بد ألا نصدق كل شيء، فبعض الناس يروي قصصا وأخبارا في بعض مسائل كرامات الأولياء ولكن لا دليل عليها، وبعضها لا تعتبر كرامة وإنما هي بارك الله فيكم خزعبلات وخرافات وللأسف الشديد. ومع هذا بارك الله فيكم لما رجع الصحابة الكرام إلى المدينة النبوية سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فائدة بارك الله فيكم، أحيانا أجلس في بعض المجالس فألغز على بعض الموجودين أي أضع لهم لغزا أقول لهم هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحم السمك؟ يستغربون بعضهم كيف هذا السؤال؟ هذا الخبر الذي في صحيح مسلم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه بدليل أنهم حملوه إلى المدينة النبوية وأكل منه نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة تكون موجودة على كبد الحوت، وهذا إكرام من الله عز وجل لأهل الجنة. وأيضا بارك الله فيكم في هذا الخبر تنبيه لنا جميعا أن الرزق بيد الله عز وجل، علينا أن نسعى والله عز وجل سيرزقنا الرزق العظيم والفضل الكبير، والإنسان إذا ضيق عليه في رزقه فليحمد الله عز وجل ولا يتذمر ولا يتسخط، وسيأتيه الرزق الكبير والفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن المسألة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى إيمان، وهذه المسألة إخواني وأخواتي قد يكون الكلام عنها سهل جدا باللسان، نتكلم عن الرزق الحلال والرزق الطيب، ولكن تجد وللأسف الشديد بعضهم لا يتورع والله أن يأكل أي مال يجده أمامه سواء كان من حلال سواء كان من حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من موانع إجابة الدعاء مطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام أن يستجاب له. بعض الناس إخواني وأخواتي قد يقول الحمد لله أنا مكان عملي ليس هذا المكان فيه شبهة ولا أعمل في مكان العمل فيه يعتبر محرما. نقول بارك الله فيكم أكل الحرام قد يكون أكلا كليا وقد يكون أكلا جزئيا. الأكل الكلي قد يتساهل معه بعض الناس وللأسف الشديد، وأما أكل الحرام جزئيا فهذا موضوع إخواني وأخواتي قد لا ينتبه له بعض الناس سامحهم الله عز وجل. كيف أكل الحرام جزئيا بارك الله فيكم؟ بعض الناس يرجع إلى منزله من العمل والمعاملات بارك الله فيكم على مكتبه، يعني المعاملات الكثيرة متأخرة على مكتبه تنتظر فقط توقيعا واحدا منه، يضيع حقوق الضعفاء والمساكين والأرامل واليتامى والمحتاجين، أنت لا تعلم بحال الناس التي أوراقه موجودة أمامك، فيترك مثل هذه المعاملات ويضيق على الناس وبارك الله فيكم تضيع أحيانا هذه المعاملات، ويأتيه الرجل الضعيف من أماكن بعيدة فيأتيه اليوم يقول له تعال لنا غدا، والموضوع كله لا يحتاج إلا إلى توقيع واحد. هل هذا الإنسان أكل المال الحلال وحرص على تحليل راتبه؟ حقيقة مؤلمة جدا لابد أن ننتبه لها بأن هذا الإنسان لم يحلل راتبه بارك الله فيكم ولم يكن هذا الراتب حلالا بشكل كامل وبشكل كبير، فلذلك لابد أن ننتبه سلمكم الله عز وجل وأن نحاسب أنفسنا على مثل هذه المسألة وعلى مثل هذا الأمر. لا تضع في جوفك شيء إلا وأنت متأكد أنه حلال. وأيضا بارك الله فيكم من أكل الحرام ويكون هذا الأكل أكل الحرام الجزئي أن بعض الناس العمل في الساعة 7:30 يأتي يوميا في الساعة 9، والعمل ينتهي في الساعة 2:30، ويأتي ويخرج يوميا من عمله في الساعة 12، وهذا كله أمر محرم وأمر لا يجوز، فلننتبه إلى ذلك. جاء عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام فسأل الناس، والناس كلهم جاءوا يسلمون عليه، وجاء الأمراء وأهل الأرض أهل بلاد الشام يسلمون على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من أخوك؟ قال: أبو عبيدة بن الجراح. فقالوا: سيأتيك الآن. فجاء أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسلم عليه، وتكلم قليلا مع بعضهم البعض، وقال للناس: انصرفوا. فذهب عمر بن الخطاب إلى منزل أبي عبيدة بن الجراح عليه رضوان الله تعالى. فلما دخل عمر منزل أبا عبيدة، وكان أبو عبيدة أمير الشام الموكل من قبل عمر بن الخطاب عليهم جميعا رضوان الله تعالى، تفاجأ عمر بمنزل أبي عبيدة بن الجراح، ما وجد فيه شيء، وجد فيه شيء من المتاع القليل جدا، ووجد سيف أبي عبيدة، ووجد شيئا من السلاح القليل الموجود في بيت أبي عبيدة بن الجراح. فقال: ما هذا؟ قال: يكفينا من الدنيا ما يبلغنا المقيل، أي يكفينا من الدنيا الشيء القليل، ونحن سنغادر عن هذه الدنيا ونرحل عنها بإذنه سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الأخبار بارك الله فيكم أن عمر بن الخطاب لما عاتب أبا عبيدة بن الجراح قال له هذه الكلمة، فقال عمر بن الخطاب: كلنا قد غيرتنا الدنيا إلا أبا عبيدة بن الجراح عليه رضوان الله تعالى. وعمر رضي الله عنه لم يتغير عليه رضوان الله تعالى، ولكن كان شديد المحاسبة لنفسه. ونقطع أن عمر كان من أزهد الناس في الدنيا، وكان أعظم منزلة من أبي عبيدة بن الجراح، ولكنه كان يحتقر عمله الصالح احتقارا عظيما. علق الحافظ الذهبي على هذا الخبر فقال: هذا والله هو الزهد الحقيقي، لا زهد من كان فقيرا معدما. أن يكون الإنسان أميرا على بلدة معينة غنية ثرية كبلاد الشام، ثم بعد ذلك يترك جميع حطام ومتاع الدنيا لله سبحانه وتعالى، هذا هو حقا وصدقا حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يعني هذا بحال بارك الله فيكم أن الإنسان لا يأخذ نصيبه من الدنيا، ولكن بارك الله فيكم لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لتكن الدنيا في أيادينا بارك الله فيكم ولا تكن في قلوبنا. بعض الناس لأجل الدنيا قد يقطع ويتخاصم مع والده مع والدته مع أرحامه ومع أقاربه، وهذا والله أمر سيء وقبيح جدا. بعض الناس يترك من الأموال عندما يموت المال الكبير والخير العظيم، تجد أحيانا بعض الورثة وفقهم الله عز وجل، وتجد هؤلاء الورثة عندهم من التطاوع وعدم الاختلاف الشيء الكبير، ما يتخاصمون أبدا، وبعضهم بارك الله فيكم يقطع أرحامه ويقطع أقاربه لأجل مسائل من الدنيا. الإخوة الأشقاء بارك الله فيكم إذا مات والدهم، انظر إلى حال بعض الناس والخصومات الكبيرة التي تقع بينهم بسبب دراهم معدودة وشيء فان من متاع وحطام هذه الدنيا. فلذلك بارك الله فيكم لنتعلم من حال أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب عليهم جميعا رضوان الله تعالى، وقد كانوا من الأمراء ويسمع لهم العباد، وكانوا بارك الله فيكم على بلاد كبيرة وبلاد فسيحة، أنهم كانوا زهادا في مسائل الدنيا لا يتعلقون بها، ويعلمون أن الحياة بارك الله فيكم ستمر مرور الكرام، وما هي إلا أيام معدودة ونلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. ما معنى هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي أن الإنسان لن يكون موفقا مسددا إذا كان جل تفكيره في المال. بعضهم بارك الله فيكم من شدة تفكيره في المال يصاب حتى ببعض الأمراض النفسية، وقد رأيت بعضهم يفعل يعني يقع وبدر منه مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر أصبح جل تفكير هذا الإنسان، وأصبح هذا الإنسان مبلغ علمه وأكبر تفكيره هو كيف أظفر بالمال. وهذا طبعا بارك الله فيكم يورد الإنسان الموارد العظيمة، ويوقع الإنسان في البلاء الكبير، ويوقع الإنسان في الشر العظيم. فلذلك بارك الله فيكم لنحرص على أن تكون قلوبنا معلقة بالله عز وجل. الرزق إذا كان حلالا اسعى له، وأما إذا كان هذا الرزق من مصدر حرام فعليك أن تبتعد عنه ابتعادا عظيما. ذهب عمر في مرة من المرات إلى بلاد الشام، ووصل إلى منطقة قريبة جدا أو طرف وحدود بلاد الشام، فأخبر بأن البلاء وأن الطاعون وأن الوباء قد نزل في بلاد الشام. ماذا صنع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وانظروا بارك الله فيكم إلى فضل الشورى، وأن الإنسان يشاور أهل العقل والفطنة والحكمة والذكاء، وأصحاب الديانة وأصحاب العبادة لله سبحانه وتعالى. جمع بارك الله فيكم عمر بن الخطاب الصحابة الكرام وقسمهم أقساما. طلب بارك الله فيكم المهاجرين الأولين من قريش وسألهم ماذا نصنع، فاختلفوا. قال بعضهم ننزل إلى بلاد الشام، وقال بعضهم يا أمير المؤمنين استبق من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستقدمهم على بلاء عظيم. فطلب عمر بن الخطاب بعد ذلك أن يشاور الأنصار، فأيضا اختلفوا. فبعضهم قال نمضي وننزل إلى بلاد الشام، وبعضهم قال بارك الله فيكم لا نرجع ولا نذهب إلى بلاد الشام ولا نتوغل أكثر. ثم بعد ذلك طلب عمر بن الخطاب بارك الله فيكم رأي مهاجرة الفتح، فهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكلهم اتفقوا أن لا يذهب عمر إلى بلاد الشام. فأخبر عمر بن الخطاب الصحابة الكرام والجيش الذي كان معه إني غدا سأرحل إلى وأرجع إلى المدينة النبوية. فقال له أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب أفرارا من قدر الله عز وجل؟ فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، لو شخص آخر غيرك قال هذا الكلام، قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم تكلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرأيت لو كان عندك شيء من الإبل، فجعلت بعض الإبل في طرف من الوادي وكان هذا الطرف فيه عشب كثير وهذا الطرف الآخر فيه عشب قليل، فهنا هذه ترعى بقدر الله وهذه الأخرى أيضا ترعى بقدر الله عز وجل. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه متغيبا عن هذه المشورة، فلما رجع وأخبر بالأمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون قد نزل في بلد فلا تذهبوا إليه، وإذا سمعتم بالطاعون قد نزل في البلد وأنتم موجودون فيه فلا تخرجوا منه. ففرح لذلك عمر وسر بذلك ورجع بالجيش إلى المدينة النبوية. في هذا الموقف بارك الله فيكم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تنبيه عظيم جدا لنا بارك الله فيكم. أما الفائدة الأولى مشاورة الناس وأمرهم شورى بينهم، سورة من سور القرآن تسمى بسورة الشورى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أبا بكر ويشاور عمر، بل كان حتى يستشير نساءه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وبعض الناس للأسف الشديد عنده قاعدة شاوروهن وخالفوهن، وهذه قاعدة سيئة. ما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة، بل كان صلى الله عليه وسلم يستشير بعض نسائه وتشير عليه ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي أشارته عليه بعض أمهات المؤمنين عليهن جميعا رضوان الله تعالى. فلذلك إذا أشكلت عليك بعض المسائل شاور وتأنى ولا تستعجل في بعض الأمور، ولكن لا بد أن تشاور من تعلم بأنه سيصدقك، من تعلم بأنه لن يجاملك في الحق، من تعلم بأنه سيقول كلمة الحق سواء كانت محببة إليك أو كانت ثقيلة على قلبك. بعض الناس مثلا يريد أن يشتري سيارة معينة فيذهب ويبحث عن شخص يستشيره كي يخبره ويقول له يا فلان اشتري هذه السيارة، ولا يريد أن يبحث عن شخص أمين ومؤتمن سيشير عليه بالرأي الموفق المسدد بإذن الله عز وجل. وهذا لا شك ولا ريب أنه لم يقم بالشورى بالأمر يعني على أتم وجه وعلى أكمل وجه. فلذلك شاور بارك الله فيك، وكن بارك الله فيك من الذين يستشيرون أهل العلم والفطنة والمعرفة والدراية، تستفد بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا الذي يستشار لابد أن يكون أمينا، لأن بعض الناس يشير على الناس بالأمر الذي ينفعه هو ولا يشير على الناس بالأمر الذي ينفعهم هم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما شاور الصحابة ما نظروا إلى أنفسهم وإنما نظروا إلى المصلحة العامة والمصلحة الكبيرة، فأشاروا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخذ برأيهم عليهم رضوان الله تعالى. أقول هذا لأن بعض الناس سامحهم الله إذا أراد أن يشير لا يشير بالرأي الطيب، يأتيه رجل عنده خصوم مع زوجته فيقول يا فلان الفلاني وقع من زوجتي كذا وكذا كيف أتعامل؟ فيقول له أنت لست برجل، وأنا لو كنت مكانك لفعلت كذا وكذا وكذا وكذا. اتق الله عز وجل، أنت بهذه الكلمة تفرق بين الناس وتهدم بيوتا وتهدم أسرة. بعض الأخوات تذهب إلى بعض النساء تشاورها في بعض القضايا والمسائل، تقول لها أنت زوجة أنت تصلحين أن تكونين أم، أنت فيك وفيك وفيك. تقول لها لماذا؟ والله لو كنت مكانك سأفعل بهذا الرجل كذا وكذا وكذا. وهذا طبعا أمر لا يصح أبدا بارك الله فيكم، وإنما الإنسان إذا أراد أن يشاور وإذا أراد أن يتكلم بارك الله فيكم ليستحضر أنه لا بد أن يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يجامل بارك الله فيكم في مثل هذه المسائل التي يستشار فيها، فهو مؤتمن على هذه المشورة. فبعد ذلك ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أننا نفر من قدر الله إلى قدر الله، ولكن انظروا إلى كلام أبي عبيدة بن الجراح مع عمر بن الخطاب، قال نفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، قال له عمر لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. ما قبل عمر كلام أبا عبيدة بن الجراح، ولكن رد عليه ردا لطيفا مهذبا يبين أن عمر كان يحب أبا عبيدة حبا عظيما كبيرا. وهذه والله هي الصحبة التي تبقى والذكر الحسن الذي يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الطاعون وهذا الوباء بارك الله فيكم عم في بلاد الشام، ومات فيه خلق كبير وكثير جدا، حتى يذكر بعضهم بأنه مات في هذا الطاعون قرابة 25,000 من البشر. 25,000 من البشر أخواني وأخواتي، نتكلم عن زمن ماض جدا، هذا الرقم كان رقما كبيرا جدا في تلك الأزمان. وكان من الذين ماتوا في هذا الطاعون أبو عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، يزيد بن أبي سفيان، وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان في سنة 18 من الهجرة النبوية الشريفة في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. لما وقع الطاعون ماذا فعل عمر؟ كتب رسالة يعني عاجلة إلى أبي عبيدة بن الجراح، ومعلوم أن الرسائل العاجلة في الزمن الماضي كانت تنقل طبعا على ظهور الخيول والإبل بشكل سريع جدا، لا يستريح معها ناقل الرسالة، ينتقل من منطقة إلى منطقة ثم يبدل الخيل ويبدل الناقة حتى يصل بارك الله فيكم الخبر بأسرع وقت ممكن إلى الطرف الآخر. فكتب له عمر إذا أتاك كتابي في الليل فاخرج في الصباح واقدم إلي، وإذا أتاك كتابي في النهار امشي مباشرة حتى تقدم وتفد إلي. قرأ أبو عبيدة بن الجراح هذه الرسالة من عمر بن الخطاب، وفهم مقصود عمر بأنه يريد أن يستبقيه، وأنه يريد بارك الله فيكم ألا يموت أبو عبيدة بن الجراح بهذا البلاء والوباء الذي نزل في بلاد الشام. فكتب إلى عمر رسالة يطلب منه أن يحلله من هذا الأمر، لأنهم يدينون أن طاعة ولي الأمر مسألة واجبة وبيعة في أعناقهم تجاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. فطلب منه أن يحلله وأن يعني يسامحه أنه لن ينفذ هذا الأمر. فلما قرأ عمر رسالة أبي عبيدة بن الجراح بكى، فقيل له يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة؟ قال لا، ولكن عمر عرف وفطن أن أبا عبيدة سيموت بارك الله فيكم في هذا الوباء الذي نزل في بلاد الشام. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الذي يموت في الطاعون شهيد بإذن الله عز وجل. فانظروا إلى الفضل العظيم الذي أكرم الله عز وجل به أبا عبيدة بن الجراح، عاش أمينا لهذه الأمة ومات بالطاعون شهيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان فتح بيت المقدس وبلاد الشام جله وأغلبه على يده عليه رضوان الله تعالى، وكان صاحب علم ممن هاجر الهجرتين وجمع القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره، وكان مشهورا بالأمانة لدرجة أن الصديق يجعله أمينا على شؤون أموال المسلمين. فكم لهذا الصحابي الجليل من أجر وفضل ومنزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فإخوان الكرام كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، فمن سار على خطاهم وهداهم عاش سعيدا حميدا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه جزء، هذه الفضاء التي ذكرناها جزء يسير جدا من مناقب هذا الصحابي الجليل وهذا الصحابي الكبير. لذلك بارك الله فيكم لا بد علينا جميعا أن نسير على خطاهم وأن نتبع هديهم وأن نمشي على منهجهم، وننظر بارك الله فيكم كيف كانت المودة والألفة والرحمة بين الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. عمر يذكر أبا عبيدة ويذكر يعني ويتوقع أنه سيموت ويبكي مباشرة، لأنه كان يحب أبا عبيدة حبا عظيما. أبو عبيدة ما كان موجود في المدينة، كان موجود في بلاد الشام، ولكن لا يمنع بارك الله فيكم أن يحب الإنسان بعض الأفاضل وبعض أقاربه وأرحامه. الرجل عنده مثلا ابن عم، عنده خال، عنده عم، عنده صديق أو زميل، قد يكون هذا الصديق أو الزميل في مكان بعيد ولكن يحبه حبا عظيما كبيرا. حتى يذكر عن الإمام أحمد بارك الله فيكم إن أقواما نراهم كل يوم، نحن نحب أقواما لا نراهم كل يوم، أكثر ممن نراهم كل يوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بأبي عبيدة بن الجراح مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.